بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. بالأمس بقي عندي الأخت أم عبد الرحمن من الجزائر، والأخ أحمد من عمان، والأخت أم محمد من الشارقة. ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم. أم محمد تقول بأن زوجها توفي ولديه ابن يعيش مع أمه وهي أوروبية، تقول غير مسلم، والولد عايش معها وعمره 17 سنة، تقول هل يرث؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك. بالنسبة للقاعدة الشرعية أن الكافر لا يرث المسلم، أن غير المسلم لا يرث المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن ذلك، وأنهما لا يتوارثان. فبإجماع العلماء على أن غير المسلم لا يرث المسلم، وفي قول جماهير أهل العلم أن المسلم أيضا لا يرث الكافر، أن المسلم لا يرث الكافر. بالنسبة للحالة التي عندك، أنت الآن تقولين بأنه تركه مع أمه، ما تدرين هل هو أسلم أو لا؟ لابد حقيقة من محاولة الاتصال به أو مراسلته، أو مثلا إرسال من يستخبر عن حاله، فقد يكون مسلما، فإذا كان مسلما له حق في التركة، أما إذا كان غير مسلم فليس له حق في التركة. تحتاجين يا أخت الفاضلة عملية اجتهاد، أو تبلغون مثلا السفارة في البلد، تبحث عنه مثلا وتسأل هل هو مسلم أو لا، ما تدري. كثير من الناس اللي أمهاتهم غير مسلمات أسلموا ولله الحمد والمن. عموما إذا اكتشفتم بأنه غير مسلم ليس له حق في التركة، إذا اكتشفتم بأنه مسلم نعم له حق في التركة. أم عبد الرحمن تقول الأثاث الموجود في البيت، تقول يعني أثاث عادي جدا، وسألت الزوجة الثانية قلت لها أعطيك الأثاث، قالت لا. تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم عبد الرحمن يعني سبق لي جواب حول هذه المسألة، وفصلت في مسألة الأثاث ما يتعلق بالأثاث الذي له قيمة والأثاث الذي ليس له قيمة، الأثاث الذي يستخدم ولا يستغني أهل البيت عنه، والأثاث الذي لا يستغني أهل البيت عنه. ما شرحتي لي وصفتي لي بالأمس يشير إلى أن هذا الأثاث أثاث طبيعي وعادي، لدرجة أن زوجته الثانية يعني رغبت عنه وزهدت فيه، ولذلك هذا من حقك ومن حق الأولاد في البيت. أم عبد الرحمن تقول يعني زوجها ترك 3000 دولار، تقول يعني كانت في المكتب، كانت تقول بالنسبة للأجار ومصاريف الكهرباء والشغالة كلها صرفت من 3000، تقول هل للورثة حق في هذا أم ماذا؟ أم عبد الرحمن ما دام أن زوجك ترك دينا، وهذا الدين يتمثل في أجار البيت وفي فواتير استهلاكية وفي أجرة الخادم، هذه كله يصرف قبل توزيع التركة، فإذا استغرق الدين هذا المال اللي هو 3000 دولار ليس للورثة الحق في المطالبة. أحمد من عمان يقول عندي صديق عمره 60 سنة، صار بينه وبين زوجته خصام، وقال بأن أنا ما أرضى عن هذه الزوجة، وقال هذه ما هي زوجتي إلى يوم القيامة، يقول هذه ما هي زوجتي. يقول الآن نادم على هذا الكلام، يقول إنه حصل من بساعة غضب وشيء من هذا القبيل. أخوي أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لقول الرجل لامرأته أو قوله لآخر بأن هذه ليست زوجتي أو ما هي بزوجتي إلى يوم القيامة أو شيء من هذا القبيل، أو لست لي بزوجة أو شيء من هذا، يسمونه كنايات الطلاق، لأن الطلاق عندنا ألفاظ الطلاق على نوعين، صريح وكناية، فهذا كناية. فإذا كان صاحبك هذا اللي عمره 60 سنة يقسم بالله العظيم أنه ما قصد الطلاق وإنما قالها ساعة غضب، فهذا ليس بطلاق بارك الله فيك. أما إذا لا، لما أنت جيت تصلح بينهم وقال لك لا تكلمني في موضوعها، هذه ليست بزوجة لي وهذه ليست بزوجتي إلى يوم القيامة، ويقصد الطلاق في نيته، ها فإن هذا طلاق. هذا طلاق لماذا؟ لأن هذه الألفاظ الكنائية فسرتها النية، وهذا بينه وبين ربه جل وعلا. ولذلك أنا قلت لك يقسم بالله لماذا؟ لفساد الزمان. أصبح الآن أغلب اللي يطلقون يكذبون، والعياذ بالله، كثير من اللي يطلقون يكذبون، ولنا معايشة وتعامل معهم. ولذلك تقول له إذا أقسم بالله العظيم إن ما قصد أن يطلقه، وإنما ساعة غضب وقال هذا الكلام، وهو يبغى أم عياله ويريدها، وبعد هالعمر هذا كيف يطلقها؟ هذا ليس بشيء. أما إذا قصد في قلبه وفي نيته ويريد يقول لا أنا قاصد إن فعلا خلاص أفارقها، هذا طلاق. أحمد من عمان أيضا يقول عندي مبلغ مالي يقتطع كل شهر للجمعية الخيرية، فصدقة يعني للأموات، وصدقة وأيضا كفالة يتيم. يقول انقطع هذا من فترة، ما العمل بسبب الظروف الحالية؟ أحمد بارك الله فيك، يعني أشد ما في الأمر كفالة اليتيم. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك ترجع وتعيد هذا المبلغ مباشرة، لأنك أنت الآن كفلت يتيم، بمعنى أوجبت على نفسك أمر لم يجب عليك بأصل الشرع، فأنت الآن أوجبت هذا على نفسك. ولذلك كفالة اليتيم، وإن كان بعض العلماء يرى بأنها من قبيل التطوع، لكنها تلزم الإنسان. لماذا؟ لأنك أنت الآن تعهدت وتكفلت على أن هذا اليتيم تحت رعايتك وتحت عنايتك وتحت صرفك وتحت مسؤوليتك، فلما تجي تقطع المصروف عنه بهذه الصورة أوقعت في حرج وفي ضيق، وربما يصل إلى مشارف الهلكة. فلذلك أخي الفاضل ترجع، أهم شيء تركز على مسألة اليتيم وتكمل مشواره حتى يبلغ، فإذا بلغ لا يتم بعد احتلام. وبقية الأشياء إذا كنت قادر استمر، ولا تقطع عن نفسك مثل هذا الخير الذي فتحت على نفسك، والله عز وجل فتح لك باب من أبواب الخير تتنسم به روائح الجنة بإذن الله. مسائل الصدقات من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. من؟ تفضل يا أبو عيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ جزاك الله خير على البرنامج.
حياك الله يا أبو عيد.
شيخ أنا عندي سؤال، حنا عندنا بالكويت يصرفون مواد تموين.
نعم.
من رز وسكر وحليب ودهن مخصصة لكل شخص، نأخذها بسعر يعني أقل من سعرها الحقيقي، النص أو أقل بعد، فتأخذها كسارية، إذا ما تخطت تروح عليك.
نعم.
تسقط عليك. لكن في الحالة سؤالي، إذا أخذتها وأنا ماني محتاجها المواد هاي كرز والسكر أو أحد أبنائي أخذها ومحتاجة، هل يحق لنا أن نبيع أو لا ما نبيع؟
إن شاء الله.
يعني ماني محتاجة بس أبيع، أنا أدفع فلوس طبعا أملك الآن
إن شاء الله يا بوي.
السؤال الثاني،
أيوة،
إذا نسيت سجدة وقمت مستوي وبدأت الفاتحة وذكرت السجدة أني أنا ناسي سجدة، هل أرجع لما ركن ولا ألغيها ركعة؟
إن شاء الله يا بابا.
والديك يجزاك على خير على البرنامج.
آمين.
متابعينك من زمان.
الله يحفظك. الله يحفظك يا ولدي. يبارك فيك. مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج. الله يحفظك.
إياكم.
يا شيخ سؤال واحد، هل يجوز أن نأخذ رمل ناعم هذا من البر أو من الصحراء؟
أم محمد انقطع الاتصال عفوا، هل يجوز إيش؟
هل يجوز أن نأخذ الرمل الناعم هذا من البر أو من الصحراء؟
ليش؟
لغرض علاج.
علاج؟
يعني نمشي فيه، يعني نأخذ نحطه في البيت ونمشي عليه.
عشان روماتيزم يعني؟
أي شيء، هي عشان طيب. الرجل.
إن شاء الله يا محمد.
هل يجوز ولا لا؟ جزاك الله خير.
مرحب.
الله يحفظك.
وإياكم. أمت الله العراق.
ألو. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بلا زحمة، عندي 5 أسئلة.
تفضلي.
شيخنا العام توفت والدتي الله يرحمها، وهي متعودة كل سنة تصوم، يعني نادر أن إحنا من كنا صغار.
نعم.
فهسه يعني إحنا نصوم بمكانها لو هاي انقطع عن الصيام.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
شيخنا موادي عنده محل وش اسمه، وهسه يريد يبيعه، يعني هو عمار بيه وهاي. حلال يبيعه، يعني يسموها سرقة فلية هيك شيء.
ايش هذا المحل؟
محل يعني عادي، محل تجاري.
ايه.
هو مأجره من واحد.
أيوة.
وعندنا بالعراق يبيعوا يعني من يقطع المستأجر يبيع الواحد غيره يأجر بمكانه.
إخلاء إخلاء ها؟ إخلاء رجل. إيه. خلو ها؟
إيه هو إيه شيخنا هو هذا.
إن شاء الله. سؤال الثالث.
إيه. شيخنا أنا وأختي عندنا يعني نجمع سوى حساب مشترك.
أيوة.
نزكي سوى نزكي سوى ونصدق سوى. أريد أذبح ضحية السنة يصير أنا وياها بضحية واحدة لو كل واحدة لازم واحدة نضحي.
إن شاء الله.
إيه شيخنا وأخويا نذر إنه يذبح ذبيحة لوجه الله. حتى يريد يوصي نذرة يقول يصير بمكان ما أذبح أنطي فلوس أو أشتري مواد غذائية تعرف الظروف أنت هنا أنا عندنا شيخنا فيقول أفيد للفقراء يعني من الذبيحة.
إن شاء الله.
شيخنا والسؤال الخامس شيخنا دورتي يعني مو قصة بيضاء فمن تقطع أجي آخر يوم ورا فترة تنزل مادة صفراء سمعت شيخ قال إنه لازم ها هي بس تقطع أصلي أسبح وأصلي فيعني ما أعرف شلون.
إن شاء الله.
شكرا شيخنا جزاك الله خير.
مرحبا أختي. فاطمة سودان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك يا شيخنا؟
مرحبا أهلا وسهلا.
شيخنا الكريم الله يخليك أنا رسالتي كتبت لك إياها على الواتساب.
أيوة.
وأرجوك اقرأ لي إياها يا شيخ والله أنا يعني لما مستعجلة ما يعني بلحالي كثير.
لا يصير. لا يصير أجبنا عليها الأسبوع هذا الجاي إن شاء الله ما ندري والله.
إن شاء الله الله يوفقك يا شيخ يعني والله العظيم يعني معرض على الخطر بسبب القصة.
طيب يا فاطمة أبشري.
وشيخنا سؤالي الثاني رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام بالمنام. يعني يبشرك بالجنة بسبب هاي القصة يعني إنه هو كان شاهد على هاي القصة وبشرني بالجنة يعني شنو يعني
إن شاء الله
والرؤية الكعبة كمان بالمنام كذا مرة إنه مثلا تقول لي نزعيني كل سنة بينزعوني ثوبي هالسنة أنت يعني نزعيني إياها
كيف
يعني بقولوا لي كل سنة بينزعوني ثوبي يعني ما بعرف بيغيروا له لبسه
في الرؤية يعني
ايه بالرؤية وهي بتحكي لي بتقول لي يعني انت هالسنة نزعي لي لبسي يعني غيري لي انت.
طيب يا فاطمة.
فأنا بنزعها اياها وبقعد يعني بكنسة بدي انا اضف لي اياها انا يعني شيخي تول عرفت بالدين
ان شاء الله يا فاطمة هاي
القصة والله.
طيب ابشر يا فاطمة
الله جزاك الله ألف خير يا شيخ انتظر ردك الله يوفقك.
الله يحفظك ابشر ان شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا.
هيفاء هيفاء من العراق. وين هيفاء؟ راحت. فضل يا مريم من اليمن.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ.
فضلي.
كيف يكون زكاة الغنم؟ هل هو إلى الحول أو عندما يبلغنا 40؟ إحنا عندنا غنم في السنة يصير مرتين 40. أبيع منهم وأصرف على البيت ينقص إلى أنقص من 40 يعني يولدين وكان أكثر من 40 ثم نصرف منهم على الأولى لأنهم مصدر رزقنا ينقصين أنقص من 40 ثم يتكاثرين مرة أخرى وأبيع منهم ويقلين إلى تحت 40 في السنة نفسها يعني في السنة يصير مرتين 40
أها إن شاء الله يا مريم.
ماذا فعل عليهن زكاة أم لا؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
وجدت بالسر كثير عليهن لأن إحنا ما نعرف في هذا الزكاة الغنم لأن الغنم عندنا أكثر من 4 سنوات أو أقل وهن يصيرن على هذا الحق.
إن شاء الله تسمعين الجواب مفصل بإذن الله.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
مرحبا مريم. تفضل يا هدى من العراق.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الجليل أنا عندي ذهب حلي يعني بالغ النصاب ومن اشتريته كله بنية الزينة واللبس بس صار 10 سنين يعني ما لابست نهائيا بحكم الظروف اللي نعيشها وما عندي مناسبة وبحكم عمر يعني أنا تقدمت بالعمر فهسه في داخل يعني في داخلي ناويته أنه هذا للحاجة بالمستقبل أنا ما عندي وارد فمخليته للحاجة يعني خاف أحتاج أتمرض أبيعه أحتاج شيء هل عليه زكاة؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني من فضلك أكو كان متسول يجي مو متسول يعني ولد متعفف صار 6 أشهر أنا أساعده يعني بكل احتياجاته مبالغ يعني كبيرة كنت أعطيه حتى تضرني كانت فقبل فترة وعدت أن أعطيه مبردة هواء وكل ما يجي أقول له شو كنت تأخذها يعني يتماطل فقبل يعني اسبوع اجى يعني وقت متاخر بالليل وكان الباب مغلق ومخلين سلسله يعني قافلينه. فتحكيت وياه من الشباك وشويه يعني بعصبيه زجرته قلت له ليش هسه يلا اجيت صار شهري الموضوع وراها انقطع علي اسم دولا
شالله.
أنا عندي تليفونه يعني اخابره اعتذر منه
ان شاء الله.
اشكرك.
اهلا وسهلا ابو صالح.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يعني كل خير فضيل الشيخ عزيز.
مرحبا ابو صالح.
الله يحفظك. عندي سؤال الله يحفظك. سؤال واحد.
تفضل.
الله يديم فضلك. اذا اهل البيت يعني ما تقول طلبوا حاجه من السوق.
اي.
هذه الحاجه ما هي ضروريه وقلت يعني بلجيبها. فاتجاهلت الامر وبعدين كرروا علي قالوا ليش ما جبت الحاجه وقلت لهم خلاص بكره والله نجيبها بكره اذا شاء الله.
إيه؟
فحصل بكره عندي ظرف ثاني ما يعني ما رحت لعلي الحاجه اللي اشتريها. هل هذا يعتبر مني يمين او وعد؟
يعني انت ما قلت والله بكره.
ها؟
ما قلت والله العظيم بكره قلت ان شاء الله.
قلت والله بكره اذا شاء الله نجيبها.
ايه قلت والله بكره. ها
اي نعم قلت والله بكره اذا شاء الله نجيبها. فحصل لي ظرف ثاني ما عاد حصل يعني نفس اليوم
ان شاء الله. يا ابو صالح
الله يحفظكم. حيا
مرحبا. تفضل يا هيفاء.
نعم السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عيني أنا زوجي توفى قبل أسبوعين.
إيه.
ولازم أعده في بيت زوجي ولكن في بيت زوجي أولاد زوجي عادي وبنات زوجي وياي لكن أخو زوجي حماية وياي ما نتزوج ويا عقله همينة مشي وعايش ويانا رجال كبير ومختلط بينا يعني ويانا بكل شيء يعني بروحتي بجيتي بأي وقت. فأقدر أزم العدة في بيت أخي أكمل العدة لأن صعوبة أظل وياه ويا زوج أخي أخو زوجي.
أخو زوجك عقله يعني معاه عقله معاه
يعني
عقله معاه
إيه يعني يعرف شغلات بس مو كل شيء زين يعرف ويمشي ويسوق لنا ويجيبنا بس متواجد بالبيت دائما.
كم عمره؟
عمره 40 سنة.
إيه لكنه يعني مو بذاك الإنسان اللي يعني في عنده
لا يعرف كل شيء يعني يعرف كل شيء يا شيخ
مو متزوج
يصلي
ها؟
بس يصلي بدون ما يعرف الآيات لكن بس يعرف كل شيء يعني بالشغلات
إن شاء الله. هاي
أنا أحذر
طيب
أحذر من هذا الشيء فأقول يصير أزم العدة كملها في بيت زوجي أحسن من طببة يعني يدخلونا بالغرفة يلا نطلع أطلع أكمل شغلاتي وصعوبة علي وعليا
إن شاء الله. أبشر يا هيفاء.
تشكر عيني بارك الله.
مرحبا عبد الله. عبد الله من اليمن.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالنور والعافية.
حفظك ربنا.
وياك.
الله يطول لي في عمرك يا شيخ. عندي سؤالين.
أها.
عندي أخت طبعا وزوجها صار لهم أكثر من سنتين طبعا هم متزوجين.
نعم.
في السنة أو في السنة الأخيرة هذه صار يصبح بينهم مشاكل كثيرة يعني ولا نعرف إيش وراء إيش السبب يعني. وصار يكثر من حلف باليمين بالطلاق يعني عليها يحلف عليها كثير باليمين الطلاق يعني على زوجته. وصار لما يهدى يعني يستخف ساعة الغضب ولا كذا يروح عند الشيخ طبعا عندهم إمام جامع قريب عندهم في الحارة يسألوا الشيخ يعني هذا الإمام في الجامع إذا كان هو قاصد الشيخ هذا الزوج يعني إذا كان هو قاصد يمين أو لا. فيقول كانت ذلك كانت ساعة غضب إذا ما كنتش عارف على إيش يعني حلف إنه قاصد الطلاق أم لا. فصار أنا أكثر لهم من مرة يحلف على هذا الشكل على هذه الحالة.
كم مرة حلف عليها؟
يعني تقريبا صار بينهم أربع أو خمس مشاكل ويحلف كل مرة عليها
إن شاء الله. يا عبد الله السؤال الثاني.
السؤال الثاني ما أحط من قصة الحاجب إذا صار عن حد مثلا أصبح الشيخ وأصبح العفو الشخص المشوق
إن شاء الله. أبشر يا عبد الله. فيه رقم يا عبد الله رقم الواتساب ممكن تتواصل معي عن طريق رقم الواتساب يعرض إن شاء الله المخرج الآن. بارك الله فيك يا عبد الله. طيب لعلي أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. بقي عندنا من عندنا أم محمد. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها بالأمس قالت بأن تريد تسوي بئر صدقة لمنطقة فيها أراضي زراعية يسقون الزراعة. هل هذا يصلح؟ نعم يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك. هذا من أعظم الصدقات. هذا من أعظم الصدقات خاصة أن هذا البئر سيعين المزارعين على الاستمرار في الزراعة وعلى المضي في هذا المشروع، المشروعات هذه الطيبة التي فيها نفع للجنس الإنسان والحيوان. ولذلك احرصي على مثل هذا البئر ولا تترددي، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل عليك وباب من أبواب الخير. أبو عيد من الكويت يقول: عندنا في الكويت يصرفون مواد تموينية مخفضة السعر بالنسبة للمواطنين، يقول أحيانا هذه البطاقة التموينية تنتهي إذا ما اشترينا المواد التموينية. يقول الآن ممكن لي أنا أو العيالي نشتري مثلا حتى لو كنا محتاجين، وبعدين إذا هذا بعناها. أخوي أبو عيد بارك الله فيك، هذا يرجع إلى نظام الدولة في مسألة البطاقة التموينية. فما دام أن الدولة أعطتك بطاقة تموينية فيها مبالغ مخفضة، وهذه المبالغ تنتهي بعد يعني فترة زمنية معينة إذا ما اشتريت فيها في مثل هذه الفترة، فالأصل الجواز، يجوز لك أن تشتري بهذه البطاقة ما شئت من المواد، بشرط أن لا يكون هناك إسراف ولا تبذير، وما تدخله إلى بيتك تملكه ولله الحمد والمنه، فيجوز لك أن تتصدق، يجوز لك أن تتصدق به، يجوز لك أن تبيعه، ما فيها شيء، هذا الأصل، إلا إذا كان هناك نظام معين يمنع هذا الشيء، وإنما تعطى لأجل فقط الاستفادة لك ولأسرتك، وأن لا تأخذ ما يزيد عن الحاج. هذا راجع لك الآن، أنت اللي تستطيع تحدد هذا، لأن أنا ما عندي حقيقة خلفية كاملة عن مثل هذا الأمر. فإذا كان لا، الأمر عام، عندك بطاقة مدة سنة تأخذ فيها ما شئت، لك الحق الكامل، ما تدخله إلى بيتك تتملكه، ولذلك لك الحق في أن تبيع، أن تتصدق، أو شيء من هذا القبيل. أبو عيد من الكويت يقول: إذا نسيت سجدة وقمت إلى الركعة اللي بعدها وتذكرت، هل تسقط الركعة أم أنني أرجع إلى السجود؟ أبو عيد الله يبارك فيك ويحفظك، لا، ترجع إلى السجود، ما تسقط الركعة. فإذا أنت الآن في الركعة الأولى سجدت سجدة واحدة ثم قمت إلى الركعة الثانية، وفي الركعة الثانية تذكرت بأنك ما سجدت إلا واحدة، ترجع وتسجد بارك الله فيك، لأن هذا ركن، هذا ركن. وبعض الناس يفهم غلط، يقول بالنسبة لمن تلبس بالركعة الثالثة لا يرجع إلى التشهد الأول، لأن هذا واجب على قول وسنة على قول الجمهور، أما هذا ركن ما يصلح، لابد من أنك ترجع إليها بارك الله فيك. لكن لو أنت يا أبو عيد ما تذكرت هذا إلا بعد السجود الثاني من الركعة الثانية، في السجود الثاني من الركعة الثانية تذكرت أنك ما سجدت إلا سجدة واحدة، سقطت الركعة الأولى كاملة وقامت الركعة الثانية مقامها، واضح؟ يعني الآن أنت تقول وأنا قائم تذكرت، حتى لو كنت راكع في الركعة الثانية تذكرت، تترك الركوع وترجع تسجد وتكمل صلاتك بعد ذلك وتسجد للسهو. أم محمد بن أبو ظبي تقول: هل يجوز أن نأخذ الرمل من الصحراء لغرض العلاج؟ أم محمد بارك الله فيك، يعني إذا كان الشخص يعني يجلب الرمل من الصحراء بغرض العلاج وقد وصف له وهو علاج طبيعي، مثل ما يعني سألتك أنا فيما يتعلق بالروماتيزم، يذكرون بأن الرمل هذا مفيد جدا للروماتيزم، والله أعلم، هكذا سمعت أنا، وأيضا مفيد لأشياء كثيرة، حتى ينصحون بأن الإنسان ممكن أن يدفن نفسه في الرمل، هناك يعني يكتسب بعض الأشياء التي هي من قبيل المعادن التي تنقص البدن وشيء من هذا القبيل أو الجسم، وممكن، فإذا كان لهذا الغرض ما في بأس، أو المشي على الرمل مثلا لأجل مثلا تعويد الرجل على شيء معين، ما في شيء، ما دام أنه أشياء طبيعية ما في شيء، بشرط أن لا تكون مصحوبة باعتقاد، لأن أنا أستغرب من سؤال محمد، بجرت العادة الناس يطلعون للصحراء يعني يمشون على الرمل ويدفنون رجولهم في الرمل، هذا اللي أفهمه أنا واللي شفته ومارسناه أيضا، لكن يجيبونه في البيت يعني إذا كان بنفس هذا الغرض ما في شيء ولله الحمد والمنة. أمة الله من العراق تقول: يعني العام توفيت والدتها، تقول متعودة أنها تصوم النذر، تقول الآن هل نصوم عنها أم ماذا؟ أمة الله أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله للوالدة، بالنسبة للإنسان إذا مات انقطع التكليف، إذا مات انقطع التكليف، فمن كان عليه نذر كل سنة يقول أني أصوم كل سنة وثم صام هذه السنة توفي، صام مثلا شهر أو ثلاث أيام توفي، خلاص ما يبدأ أولاده أو ورثته
يصومون عنه دائما. أما إذا كانت الوالدة قد نذرت أن تصوم كل سنة شهر زين أو أسبوع أو عشرة أيام في السنة الأخيرة ما صامته، نعم تصومون حق اليوم السنة الأخيرة فقط. واضح يا أختي الفاضلة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولذلك ترتيب المسألة كالتالي: أولا بالنسبة للمسلم إذا مات انقطع التكليف، لا يصلى عنه ولا يصام ولا يعني يؤتى بالنذر الذي كان ينذره في حياته ولا شيء من هذا القبيل. الأمر الثاني بالنسبة لحالة والدتك، تقولين بأنها كانت تنذر أنها تصوم كل سنة، إذا صامت في السنة التي ماتت فيها فليس عليكم شيء، أما إذا لم تصم هذه الأيام اللي نذرتها فنعم تصومون عنها، بارك الله فيكم ورحم الله أمواتكم وأموات المسلمين. أما الله تقول والدي عند محل مستأجر أصلا ويريد أن يبيعه بيع خلو، هل يجوز؟ أخت الفاضلة نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يبيع المنفعة، والمنفعة هي مثلا أن تكون مثل هذه الحالة. ولذلك بعض الناس قد يكون عنده محل لا يملكه لكن مستأجرة يملك المنفعة، يسمونه ملك المنفعة، الأجار هذا ملك المنفعة، فأراد أن يخرج منه أو طلبه شخص آخر قال أبغى أجر بدالك مثلا، يجوز له أن يبيعه، فما في بأس لو باع الوالد هذا المحل الذي لا يملكه وإنما يملك منفعته على آخر بمبلغ يتفقان عليه. أمة الله من العراق تقول أنا وأختي عندنا حساب مشترك يعني نطلع زكاة أو شيء من هذا القبيل، تقول هل يمكن أن نشترك في أضحية واحدة؟ أخت الفاضلة لا، ما تشتركون في أضحية الغنم، وإنما يجوز لكم أن تشتركوا في أضحية البقر والإبل، فإذا أردتم أن تضحوا بقرا أو إبلا فيجوز لك أنت وأختك أن تشتركوا في ثمنها. أما الشاة فلا يجوز الاشتراك في ثمنها، وإنما يجوز الاشتراك في ثوابها. ولذلك واحدة منكم تضحي أنت ولا هي وتقول اللهم عني وعن أختي وعن والدتي الميتة وعن أهل بيتي، طيب لكن تشتركون بقيمتها؟ لا، الشاة ما يشترك في قيمتها وإنما يشترك في ثوابها. أما التي يجوز الاشتراك في قيمتها البقر والإبل. أمة الله تقول بأن أخاها نذر أن يذبح ذبيحة لوجه الله، تقول هل يمكن أن يعطي فلوس في مقابلها أو مواد غذائية؟ الجواب لا، فما دام أنه نذر أن يذبح ذبيحة فالواجب عليه أن يلتزم بالنذر، أن يلتزم بالنذر وأن يذبح ذبيحة وأن يقسم لحمها على الفقراء والمساكين وأن يتصدق أيضا بجلدها، هذا هو الواجب عليه، ولا يجوز له أن يحولها إلى مبلغ مالي أو مواد غذائية لأن النذر تعين عليه ذبيحة. فقولي له هذا الكلام ونبهيه بأنه لا يلجأ إلى النذر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد قدرا. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يتركوا النذر، عليهم أن يتركوا النذر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، وقد كرهه جماهير أهل العلم، ومن أهل العلم من حرم النذر وأوجب الوفاء به. أمة الله تقول عندها الدورة الشهرية ليست بالقصة البيضاء وإنما بالجفاف، تقول أحيانا تنزل مادة صفرة، تقول يعني قال أو سمعت شيخا يقول بأن هذا يعني طهر. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض تطهر بأحد علامتين: العلامة الأولى وهي القصة البيضاء، سائل أبيض تعرفه النساء يخرج عقيبة انتهاء الدورة، علامة على الطهر، علامة على الطهر تعرفه النساء. العلامة الثانية الجفاف وهو النقاء التام مدة 24 ساعة، فإذا المرأة مثلا تعودت على أن يكون طهرها بالجفاف فتبقى 24 ساعة، فإذا لم ينزل عليها شيء فإنها تغتسل وتصلي هذه الصلوات الخمس التي تركتها أو الأربع مثلا التي انتظرت مثلا حتى ترى الطهر. بالنسبة للكدرة والصفرة والإفرازات والخيوط التي تأتي بعد انتهاء الدورة وبعد الطهر، بعد علامة الطهر سواء القصة البيضاء أو النقاء التام، هذه ليست بشيء وإنما من الطهر، فيها الوضوء فقط. فاطمة من السودان بارك الله فيها تسأل يعني عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وتبشير وبشارته لها بالجنة ورؤية الكعبة وغير ذلك. فاطمة بارك الله فيك، أولا طبعا أنا في هذا البرنامج لا أعبر الأحلام ولا أفسر الرؤى، بارك الله فيك. الأمر الثاني، لكن هذا ما يمنع أنني أبين قواعد عامة في الرؤى، منها ما يراه الإنسان مما هو طيب وشيء نافع، فإن الإنسان يفرح بهذا ويحمد الله عز وجل على هذه الرؤية ويتفاءل، وأيضا يسأل معبر أو عالم، يسأل معبرا أو عالما، ولا يخبر بها إلا حبيب أو صديق أو قريب مثلا ممن يحب له الخير، لأن الناس قد يحسدون على الرؤية الطيبة، كما يعني هو الحال مع إخوة يوسف، مع يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان بالنسبة له إذا رأى رؤية طيبة يسأل عالما أو معبرا ويخبر بها من يحب ممن يثق به، ويكثر من حمد الله عز وجل، يقول الحمد لله على هذه الرؤية ويسأل الله من خيرها. ولذلك رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بالأوصاف المذكورة عنه كما جاءت في دواوين السنة هذه رؤية طيبة كما ينص على ذلك العلماء. ولذلك من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بالوصف الذي جاء عنه من خلال بيان صفاته الخلقية والخلقية فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من رآني في المنام فقد رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وبالنسبة للصحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فتكون رؤيتهم رؤية حقيقية، لماذا؟ لأنهم عايشوه وشاهدوه وصحبوه. وأما من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ولم يشاهده فإذا رأى رؤيا كما كان ابن عباس يقول له صف لي النبي، فإذا جاء له رجل قال له رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، يقول له ابن عباس صفه لي، فإذا وصفه على الواقع قال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وصف وصفا آخر قال لا أنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. فاحمد الله على هذه الرؤى. وأما مسألة رؤيتك للكعبة سألي معبر من المعبرين للرؤى والأحلام، تواصلي معه ممكن يفيدك بشيء من يعني هذه الرؤيا. والحمد لله الذي هداك وجعلك يعني تستقيمين على الطاعة والعباد، وهذه نعمة من نعم الله، فأثبتي على هذا وسيري على هذا الدرب واطلبي العلم، فإن العلم سبب من أسباب الثبات وأيضا سبب من أسباب العصمة من الانزلاق وراء البدع والخرافات وشيء مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. مريم من اليمن تقول عندها زكاة، عندها غنم، هذه الغنم يعني تبلغ عدد 40 مرتين في السنة، وتقول بأننا نبيع ونصرف على الأولاد وشيء من هذا القبيل، تريد توضيح لمسألة زكاة الغنم. مريم من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله توفيقا ويعني بارك لك فيما أعطاك. أولا بالنسبة للغنم نصابها حتى تجب فيه الزكاة، أو الغنم إذا الغنم بالنسبة لوجوب الزكاة فيها لابد من شرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، ونصاب الغنم 40، والشرط الثاني حولان الحول على هذه 40 فأكثر، حولان الحول على هذه 40 فأكثر. فإذا كان عند الشخص 40 رأس ولكن قبل حولان الحول يعني 11 شهر ماتت واحدة، أو ذبحتم واحدة وأكلتوها مثلا، أو بعتيها، أو تصرفت فيها، فإن الزكاة لا تجب في مثل هذه الحالة، لأن النصاب نقص قبل حولان الحول إلا في حالة واحدة، وهي حالة الفرار من الزكاة، أن يفر الإنسان من الزكاة. ولا شك بأن من يحتال على الزكاة بمثل هذه الصورة مغموص مخذول. لماذا؟ لأن الزكاة شاة واحدة، فكيف الآن يخرجها ويكسب الإثم والعياذ بالله، والشريعة تغرمه. لماذا؟ لأن تعامله بنقيض قصده، تعامله بنقيض قصده. وأنت ما شاء الله امرأة صالحة فيما يظهر من كلامك وسؤالك، ولا تتحايلين في مثل هذا الأمر. المسألة الأخرى بالنسبة للغنم، إذا كانت دون 40 لكن بلغت 40 قبل نهاية الحول من خلال نتاجها، يعني ولدت جابت مثلا وأصبحت 40 قبل نهاية الحول، إذن يكون ماذا؟ يكون الحول قد اكتمل، أو يبدأ الحول يبدأ عفوا اكتمالها من هذه الساعة، بمعنى حول نتاجها حول أصلها تضم إليها، تضم فتبلغ النصاب فتزكى. اللي شرحتي أنت يا أخت الفاضلة مريم واضح بأنه ليس عليكم زكاة فيها. لماذا؟ لأن عدد الغنم لا يكتمل 40، وإنما يحصل بيع وشراء وصرف وذبح وعلى الأولاد وكذا، فأنت ما عليك زكاة. في شرط واحد آخر أيضا مهم جدا، وهي أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ أن ترعى أغلب الحول. فإذا كانت بلغت النصاب 40 وحال عليها الحول سنة كاملة 12 شهر قمري، وأيضا سائمة ترعى من المرعى أغلب الحول، فتجب فيها الزكاة. أما إذا كانت تعلف تعلفونها وتصرفون عليها ما عليكم زكاة ولله الحمد والمنة. فالذي يظهر من صورة سؤالك يا مريم ما عليكم زكاة في مثل هذه الحالة. هدى من العراق تقول عندي ذهب من 10 سنوات، الأصل أنه حلي للزينة، تقول ما لبسته نهائيا، عفوا من 10 سنوات ما لبسته، تقول بسبب الظروف وشيء من هذا القبيل، تقول نويت أنني أضعه للحاجة مستقبلا، تقول هل علي زكاة فيه؟ هدى بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة في الذهب الملبوس محل خلاف بين العلماء. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الذهب الذي أعدته المرأة للزينة واللبس وتتخذه حلية لزوجها لنسائها مناسبات، هذا قالوا لا زكاة فيه، فهو من جملة ما يقتنيه الإنسان في بيته مثل الأثاث والسيارة والجواهر وغير ذلك مما عند الإنسان، قالوا لا زكاة فيه، وهذا هو القول الراجح. وهناك قول آخر قالوا بأن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والراجح هو القول الأول، قول جماهير أهل العلم. المسألة الثانية، إذا تحولت نية المالك للزكاة من كونه مثل حالتك يعني تحولت إلى قضية كنز وادخار، فتجب فيه الزكاة. فإذا قلت والله الآن أنا لا أريد أن ألبس الزكاة، عمري كبير وما في حاجة وشيء من هذا القبيل، وقلت أنا هذا الذهب أجعل إن شاء الله للمستقبل بحيث أبيع وأستفيد منه، يجب عليك يا أخت الفاضل أن تزكين كل سنة، تقيمين بسعر الجرام بسعر سعره في وقت الزكاة وتخرجين زكاته، وذلك لقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن يجب عليك فيها الزكاة يا أختي هدى. هدى ذكرت حادثة، تقول في شخص شاب متعفف وأحيانا يسأل، أنا أساعده كل 6 أشهر أو شيء من هذا القبيل، تقول وعدت ببرادة هواء وتأخر وغاب عني فترة طويلة، وجاءني في الليل يعني يطلب البرادة بعد وقت طويل جدا، تقول أنا كلمت من يعني من الشباك ومن وراء الباب وزجرته، تقول فذهب، يعني قلت ليش تأخرت وكذا، فتقول هل علي إثم وماذا أفعل؟ أختي هدى بارك الله فيك، طبعا الأصل أنك يعني كان الواجب أنك ما تتعاملين معه بمثل هذه الفظاظة والغلظة، لأنك تلومين ولعل لديه عذر، أنت تلومين وقد يكون له عذر، فلو استنطقتيه مثلا وقلتي له سلامات وش اللي أخرك وش اللي كذا، ستقتنعين في النهاية، وربما أبدالك عذر خطير جدا ما استطاع أنه يصل إليك. فعموما مستقبلا حاولي أن تتعاملي بمثل هذا الأسلوب وهذه الطريقة، ودائما التمس الأعذار للآخرين، أنت حريصة على الخير وحريصة على أن يصل إليه هذا الشيء، لكن الفظاظة والغلظة والمواجهة بمثل هذه الطريقة محزنة، خاصة وأن الله جل وعلا يقول فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، ولذلك تستغفرين الله وتقول أستغفر الله وأتوب إليه. الأمر الثاني، ما دام أن رقمه عندك اعتذري منه، والاعتذار رفعة، الاعتذار رفعة، والاعتذار ما يحسنه إلا أصحاب القلوب الطيبة والنفوس الراقية العالية، ولذلك ليس عليك من حرج ولا بأس إذا اعتذرت، بل هذا مما يرفعك عند الله، وتخبرينه يعني سبب هذا، لأنه ما أخبرك ولا راسلك ولا شيء من هذا القبيل، وقولي له البراد هذا باسمك ولك ولن يصرف لغيرك، وإذا ما أتيت تأخذه أنا سأستأجر من يذهب به إليك إذا أعطيتنا العنوان مثلا. بهذا الكلام اللطيف وأعتقد بأنك ستنهين مثل هذا الأمر وتدخلين عليه السرور كما دخل عليه الحزن. أبو صالح من أبو ظبي يقول أهل البيت عندي طلبوا مني حاجة، يقول من السوق، وكرروا علي وقلت لهم خلاص، يقول يعني مرة ثانية كرروا علي بعد وقالوا لي ما جبت الحاجة، قلت والله العظيم بكرة إن شاء الله إذا شاء الله أجيبه، يقول حصل ظرف وما جبت. يقول ما العمل في مثل هذه الحال؟ أبو صالح الله يرضى عليك يبارك فيك، أحسنت حينما علقت الأمر بالمشيئة، أحسنت حينما علقت الأمر بالمشيئة. ولذلك نصيحة لكل أحد إذا وعد إنسان أن يعلق هذا بالمشيئة، إذا وعد إنسان أو شخص أو وعد عياله وعد أهله مثلا يقول إن شاء الله إذا شاء الله إذا أذن الله مثلا إذا شاء الله، طيب، لأن المشيئة هذه إذا قال إن شاء الله وما حصل ما يحنث ولله الحمد ما يحنث، أما إذا حلف بالله العظيم وكذا وما جاب لا يحنث عليه الكفارة. ولذلك أحسنت وليس عليك شيء يا أبا صالح. هيفاء من العراق تقول زوجة توفي قبل أسبوعين، تقول أنا مع أولادي في البيت لكن عندنا أخو زوجي موجود في البيت، ويعني رجل فيه عنده إشكالات صحية لكنه يروح المسجد ويجي صلي أحيانا، لكن تقول عنده إشكالات، تقول هل يمكن أنني أعتد في بيتي أخي أو أختي مثلا، أخي أو أختي مثلا؟ هيفاء بارك الله فيك، لا، ما تعتدين في بيت أخيك ولا في بيت أختك، وإنما تعتدين في بيت زوجك الذي مات وأنت فيه، وما دام أن عندك أولاد ولله الحمد فالعدة تكون في البيت. وبالنسبة لأخو الزوج هذا يمكن التعامل معه بطريقتين، الطريقة الأولى ينبه على أنه يكون في غرفة مثلا بعيدة، أو على أنه مثلا إذا أراد الدخول يستأذن ويتنحنح أو يظهر صوت أو شيء حتى تكونين أنت مستعدة للتحجب عنه، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية، أنت ليس عليك من حرج إذا خرجتي ولكن متحجبة حجابا كاملا ورآك، ما تنتقض العدة ولا يذهب الحداد ولله الحمد والمنة، فإذا جمعت بين هذه الأمرين أعتقد بأن المسألة سهلة ولله الحمد، وأيضا تؤدين العدة المدة الكاملة بيسر وسهولة. كونك والله تخرجين وتدخلين وهو موجود يعني تلبسين اللباس اللي تحتجبين فيه عنه، ولذلك لا تخرجين إلى بيت أخيك ولا أختك ولا أي بيت آخر، تبقين في بيتك. بالنسبة للرجل ينبه ويعلم ويبين له هذه الأحكام ما دام عنده بعض الفهم، وحتى لو أنه خرج مثلا في ملحق ولا شيء وتخدمونه، يخدمونه أولادك اللي يخدمونه مثلا، طيب إذا ما استطعتم وعنده إشكالات صحية وكذا ينبه على أنه إذا دخل يحدث صوت أو نحنحه مثلا، وأنت كذلك إذا خرجتي تخرجين يعني حجابك الكامل ما دام أنه موجود في البيت. عبد الله من اليمن بارك الله فيه يقول عنده أخت وزوجها بينهم مشاكل كثيرة، يقول في السنوات الأخيرة للأسف يعني يقول تزوج أكثر من سنتين، يقول في السنة الأخيرة يقول مشاكل يعني، وكان كثيرا ما يحلف عليها بالطلاق ويروح الإمام مسجد يقول لها أنا ما أقصد شيء ويرجعها تقريبا 4 أو 5 مرات. عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لهؤلاء الأزواج المستهترين بالطلاق وبالحلف والأيمان على زوجاتهم بمثل هذه الطريقة يجب أن يوضع لهم حد، ولا يجوز لهم أن ولا يسمح لهم بالاستمرار في مثل هذا اللعب بآيات الله واللعب بهذا الأمر العظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلق رجل زوجته بالثلاث غضب قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، والله جل وعلا يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فكونه يحلف عليها بالطلاق ويعلق الطلاق هذا عبث، يعني يمكن الإنسان في حياته مرة يعلق أو مرة كذا إذا غضب، لكن 4 5 وشغال الرجل وحصل واحد يفتيه، هذا الذي يفتيه أيضا آثم، لماذا؟ لأنه ما سأله. يجب على كل طالب علم إذا جاءه شخص يطلق لا يجيب على طلاقه الأخير، وإنما يسأله، يمكن عنده كوارث وعنده مشاكل وعنده حالات طلاق كثيرة، ولذلك أغلب الناس للأسف الآن يكذبون، خاصة بعض الأزواج يكذبون في مسائل الطلاق وفي مسائل مثل هذه الحالات. فالعلماء يقولون الأصل أن الشهود ما يزكون، الشاهد ما يزكى، لكن لما فسد الزمان احتاج الشهود من يزكيهم، ولما فسد الزمان احتاج من يدعي أحيانا طلاق ولا شيء أو كناية من كنايات الطلاق، مثل ما ذكرنا ها قبل قليل الأخ من عمان، يحتاج أن يقال تقول أقسم بالله العظيم أني ما قصدت كذا وكذا. ولذلك عبد الله بارك الله فيك، زوجته اللي هي أختك يجب أن تضع حد لهذا الأمر، ويجب عليها أن تدرس هي وإياه عند قاضي من القضاة أو مفتي من المفتين وتشرح له القضية، ويجب أن يؤدب بعدم اللجوء إلى هذه القضايا، ويترك هذا الحلف وتعليق الطلاق والأيمان، هذه يتركها، هذا مو بلعب. الزواج ليس لعبا، الإنسان الذي يريد أن يطلق هو الشخص الذي وصل إلى طريق مسدود، ويعني غالب على ظن أو اعتقد وتيقن بأن الحياة غير ممكنة مع هذه الزوجة أو الزوجة كذلك. أما أن يجعل الحلف على لسانه هذا غلط. ولذلك أخي الفاضل قل له سامحنا، إما أن تذهب أنت زوجك بحضورك يا عبد الله عند القاضي أو عند المفتي، ولا قل له ما لك زوجة، ما له زوجة، زوجته يجب عليها أن أيضا تضع حد، لأن زوجته أكيد ما تبغى تعيش في الحرام وما تبغى تعيش في أشياء غلط، ما يدري الآن حلف كم مرة، واللي يكرر 4 مرات 5 مرات سيستمر في هذا الطريق. فقل له سامحنا، إذا أردت زوجتك أول شيء تتوب إلى الله وتمتنع من هذه الأشياء، ولازم تأخذ فتوى، لازم نروح للقاضي أو روح للمفتي أو طالب علم متمكن له خبرة ودراية ودربة في مسائل الطلاق، وليس كل أحد، ما كل أحد يفتي في الطلاق، وعلى أئمة المساجد يتقوا الله، ما كل أحد يفتي في الطلاق ولا في كل أحد أيضا يستطيع الكلام في هذه المسائل. هذا الذي أنصحك به يا أخي الفاضل. عبد الله طبعا يقول إذا كان هناك شعر في الحاجب يعني زائد مشوه الحاجب ممكن أن يقص؟ الجواب نعم، بالنسبة للرجل أو المرأة إذا كان هناك شعرة أو شعرتين مثلا خرجت عن الشعر المعتاد وشوهت صورة الوجه مثلا، يجوز أن يقتلعها بقص أو بشيء من هذا القبيل بارك الله فيك، ويعدلها مع الحواجب، يعدلها مع الحواجب. هذا فيما يخص يعني الزيادة الحاصلة مثلا عند من يحصل معه مثل هذا الشيء. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، الحمد لله على التمام. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.